الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، حاجة العبد إلى ربه أعظم حاجة، إذ لا غنى للعبد عن ربه في جميع أحواله، في صباحه ومسائه، في حله وفي ترحاله، في حال صحته وفي حال مرضه. فالعبد محتاج إلى ربه، وهذه الحاجة هي التي تدعو الإنسان إلى أن يسأل ربه. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين على أن يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه بالدعوات التي يدعون بها. ومن ذلك أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني ما أدعو به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإنها تجمع لك بين الدنيا والآخرة. هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نجده في كلمات يسيرة معدودة، لو شاء الإنسان أن يحفظها لحفظها في مجلس واحد. وهذه من أعظم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم، وكان كلامه صلى الله عليه وسلم قليلا، لو شاء المحصي أن يحصيه لأحصاه ولحفظه. فجاء هذا الرجل يسأل دعاء، ولكن علم عليه الصلاة والسلام منه أنه يريد دعاء جامعا يحصل له به النفع في دينه وفي دنياه وفي حياته وفي آخرته. فأجابه عليه الصلاة والسلام وهو الناصح الأمين بهذه الدعوات الأربع: اللهم اغفر لي ذنبي. فأول دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مغفرة الذنوب، وذلك لأن الإنسان معرض للوقوع في الذنوب صغيرها وكبيرها، فإذا سلم من هذه الذنوب فمحيت عنه وأزيلت عنه، فإنه حينئذ يكون أبيضا نقيا صافيا، لا تمسه النار ولا حرارتها، لأن الذنوب قد محيت عنه فأصبح نقيا صافيا. وهذا هو حال أهل الجنة، أنهم يدخلون الجنة لا ذنب ولا خطيئة عليهم. ثم قال: وارحمني، لأن تمام هذه المغفرة يكون بنيله رحمة الله سبحانه وتعالى، فكأنه جمع كل الخير في ذهاب ذنبه. وأما الثالث فطلب المعافاة، فعندما يعافى الإنسان وتحصل له السلامة في بدنه وفي حياته يحصل له كمال الانتفاع في دنياه، فحصل له كمال انتفاع في آخرته بمغفرة الذنب، وكمال أنسه بصحته وسلامته، وجاء آخر هذه الدعوات وارزقني، أي أن يحصل لي رزقا طيبا حلالا. فثنتين للآخرة وثنتين للدنيا، هذه الدعوات الأربع تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج على الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600551600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600551616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخت فاطمة من ليبيا، تفضلي يا أخت فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال عندي يا دكتور، يا شيخ، عندي مجموعة أسئلة بس.
طيب تفضلي.
أول سؤال، من قال يا رب أو والله إن شفيتني لن أفعل هذا الدم وفعل هذا الدم، هل هذا يعتبر نذر؟ هل يعتبر هذا نذر أم حلف؟
طيب
أم حلف؟ السؤال اللي بعده، أبي صلى صلاة الفجر وكانت في ذراعيه جفاف، وبعد انقضاء الصلاة قلت له ذلك، قال أنا خسلتها جيدا، هل يعيد الصلاة؟
لكن هو لما صلى وغلب على ظني أنه أن النجاسة أزيلت، هكذا؟
مش نجاسة، ذراعيه كان في جفاف.
ذراعيه في جفاف. طيب لما فرغ من فرغ من الوضوء، هل هو تأكد من هذا الشيء؟
هو لم يرها، أنا رأيته.
طيب
السؤال اللي بعده، أنا غسلت مجموعة ملابس في الغسالة، وبعد فترة اكتشفت أن في بعض الملابس من هذه الملابس المختلطة ليست نظيفة، وصليت بها، يعني في صلاة خذيت من هذه الملابس وصليت بها، وكنت لم أعرف أنها نجسة، هل أعيد الصلاة أم ماذا؟
ماذا تقصدين ليست نظيفة؟ في فرق بين النظافة وفي فرق بين النجاسة. النجاسة أشياء محددة، هل رأيتي عليها ما؟
لا ليست نظيفة، فيها أوساخ.
لا، الوسخ يعني معنى شامل. النجاسة معلومة، النجاسة هي البول أو الغائط أو الدم ونحو ذلك،
شيء من هذا القبيل، هي ملابس داخلية يعني.
طيب وضعتيها في الغسالة؟
وضعتها في الغسالة، ولكن بعد فترة اكتشفت أن الوسخ مازال موجود في.
واضح يا أختي الكريمة. عندك أسئلة أخرى؟
هل يمكن أن أصلي النوافل المطلق بعد الفرض مباشرة؟
ممكن إعادة السؤال مرة أخرى؟
هل يمكن أن نصلي النفل المطلق بعد صلاة الفرض مباشرة؟
هل صليتي الراتبة؟
أحيانا أصليها وأحيانا لا.
طيب
خلاص، آخر سؤال يا شيخ، معلش. طيب السؤال اللي بعده، أنا مثلا أصلي السنن الرواتب، ولكن أحيانا في بعض الأحيان أتأخر عن يفوت الوقت أو هكذا لا أصلي السنن الرواتب، هل هكذا لا أحصل على الأجر؟
طيب وضحي لي ماذا تقصدين بأنك تتأخرين، هل تتأخرين حتى يخرج الوقت أو تتأخرين على الوقت المعتاد؟
على الوقت المعتاد العادي، مثلا أنا أكون جئت من العمل أصلي صلاة الظهر بدون السنة، أحيانا أصلي السنة وأحيانا لا، هل هذا يفوت علي الأجر؟ لازم أنضبط بالصلاة السنة؟
أنا فهمت، لكن يعني الآن صليتي أنت الظهر ثم بعد ذلك شغلتي مثلا بأمر، ثم جيت تتذكرين راتبة الظهر أو النافلة بعد الظهر.
لا، أنا ما تكون جاء يعني جئت من العمل، فأنا أشتغل جئت من العمل، حتى لا يفوتني الوقت أصلي الفرض ولا أصلي السنة يعني.
طيب هل يخرج وقت الفريضة ثم بعد
ذلك؟ لا يخرج.
تصلين النافلة والراتبة تصلينها في وقتها، لكن هناك فاصل بين السنة تقصدين وبين الفريضة، هكذا؟
لا، أيام أصليها وأيام لا.
أيام تصلينها وأيام لا.
تمام. بارك الله فيك.
طيب حياك الله يا أخت فاطمة. طيب الأخت فاطمة سألت السؤال الأول، تقول من قال والله أو قال والله إن شفيت مريضي فلن أفعل هذا الذنب. هذا في الحقيقة قولها حينئذ دائر بين كونه حلفا وبين كونه نذرا، فيظهر من ظاهر الكلام أنها قصدت النذر، فقال والله إن شفيت مريضي فلن أفعل هذا الذنب، فهذا ظاهره أنه نذر، ظاهره أنه نذر. وقد يحتمل كذلك أيضا أن يكون حلفا، لأنها أسندت هذا الفعل إلى المستقبل، وهذا فيه معنى الحلف. فإذا ظاهر هذا الكلام دائر بين كونه نذرا وبين كونه حلفا، فهو محتمل في الحقيقة في اللفظ، ولكن مضمونه واحد، فمضمونه مضمون الحلف، فهي كأنها تقول والله لن أفعل هذا الذنب. وهذا يحدث أنه إذا أذنب الإنسان ذنبا، والذنوب لها شؤم ولها آثار على الإنسان، فمن آثارها أنها تصيب الإنسان بالمصائب والبلايا، والله جل وعلا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن فالمقصود أنها ما دام أنها علقت هذا الأمر على أمر تركي، بمعنى أنها حلفت أنها لن تفعل هذا الشيء أو نذرت أنها لن تفعل هذا الشيء، فالنذر واليمين والحلف ها هنا بمعنى واحد. إذن فنقول لها يلزمك أن توفي بهذا الحلف وتوفي بهذا النذر، فإذا حصل منك الحنث وفعلت هذا الذنب فالنتيجة واحدة، فالنتيجة واحدة في النذر وواحدة كذلك في اليمين، ولذلك جاء في الحديث كفارة النذر كفارة يمين. إذن ها هنا عليها أن تترك الذنب، وعليها إن وقعت في هذا الذنب أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتترك هذا الذنب، وعليها كفارة يمين إن حنثت في ذلك. الأخت أم علاء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخت علاء.
حوطكم الله يا رب العالمين.
تفضلي يا أخت علاء.
أي نعم. أقول لك يا شيخ، أنا عندي زوجي الله يسامحه يعني مسوي مشاكل مع عياله، يعني هو يعني كمان سبحان الله ظالمني، ما يصرفش علي ولا شيء يعني، ولا يعطيني ولا شيء، وفي نفس الوقت ظالم عياله يعني، سبحان الله كانوا عايشين معه ويعطوا ويساعدوا ويسألوا عنه، بس ظلمهم طلعوا من البيت. الحين هو عايش في بارتيشن بروحه، وبعدين عنده دخل الحمد لله يعني مش محتاج انه، وعايش الحين عند بنته وقاعد ياكل يشرب عندها ببلاش يعني، حتى ما يساعد بنته ظالمها، بس بنته تبغيه عنده عشان تساعده. نفس الوقت يعني شو مسوي يعني، راح اشتكى على عياله مش مقصرين معه، يسألوا عنه وما يعني يعطوه حتى ما يبخلوا عنه، وهو يعني كثير عن مطاردهم، وراح بلغ عليهم الشرطة إنهم يعطونه نعم شهريا مع يعطيني أولادي يعطوني مش مقصرين معي أني صراحة، هم زعلانين من أبوهم لأن أبوهم مستمر لي كثير مضطهدهم، فقالوا ماما كيف نحن نعطي البابا هو ما يعطيك، نحن نرجع نعطيك بداله، هو زوجي بس تاركني عند أهلي مش يعني مقصر معي، تاركني عند أهلي ما يعطيني شيء.
طيب شو ما هو الاستفسار والسؤال؟
راح اشتكى على عياله إنه يطالب يصرفوا عليه. طيب هو مش هو عنده بيت ما شاء الله، وعنده حق الإيجار السليم، وعنده شغل يشتغل بعد، وحصل منه بارتيشن مندوب طبعا، ويحصل بس للأسف يعني يطالب منهم فلوس بعد، وهم دحين وما أنا بعيد من حياته، ريان مخليني عند أهلي وقالت مرتاح من بيته،
طيب بس السؤال طالب عياله السؤال فلوس. هل يعني
السؤال طالب من عياله فلوس وترفع له
طيب
بس هذا الموضوع نعم طيب جزاك نعم. الله ألف خير
الله يحييك يا أختم علاء بارك الله فيك. طيب الأخت فاطمة كذلك أيضا قالت أن والدها صلى وفي إحدى ذراعيه أثر من أثار الجفاف وهذا الجفاف قالت أنه يظهر أنه لم يغسل هذا الأثر. هذا في الحقيقة يرجع إلى الواقع الذي كان عليه. هل فعلا هو لم يوصل الماء إلى هذا العضو أو أوصله وجف؟ فإذا هو أوصله ومثل هذا الموضع في الغالب أنه لا يحصل فيه خلل. أين يحصل موضع الخلل؟ أحيانا يحدث هنا في هذه الجهة في, 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 في المرفق. في المرفق يحصل أنه ربما لا يصل الماء إلى المرفق، أو أحيانا يحصل في العقب. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض أصحابه أعقابهم تلوح، يعني أعقابهم ظهر أنه لم يصل إليها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا قدر اللمعة في رجله لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة. فإذا كان هذا فعلا حصل أنه لم يغسل هذا المكان، فنعم الصلاة حينئذ لا تصح. لكن يظهر والله أعلم من ظاهر الحديث أن مثل هذا لا يقع، يعني الماء عندما يغسل الإنسان يعم، لكن هكذا بقعة أو جزء لم يصل إليه الماء، هذا أحيانا يعني يستبعد. ولذلك دائما الخلل يحدث في النهايات، إلا إذا كان هو كبير في السن ويصعب عليه التركيز ونحو ذلك و يحدث أنه يخطئ في الوضوء، ففي تلك حالة تلك حالة أخرى. إذن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان فعلا كما قالت فيعيد، لكن مثل هذا يستبعد في الحقيقة. ولذلك الأسئلة التي ستأتي هي تدور حول هذا الموضوع، أنها ربما أحيانا تدقق أو تكثرين من النظر في ما يتعلق بالنجاسة ونحو ذلك. الأخت فاطمة من فلسطين، تفضلي يا أخت فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، ما رأي الدين الإسلامي في امرأة عندما تنجب طفلا تعطيه لأختها التي ليس لديها أطفال لتربيه؟
ممكن ترفعين الصوت شوية؟
ما رأي الدين الإسلامي في امرأة عندما تنجب طفلا تعطيه لأختها التي ليس لديها أطفال أولاد لتربيه؟
هل هناك سبب لإعطائها؟
ما عندها أولاد.
ما عندها أولاد
من 15 سنة.
طيب
السؤال الثاني، ما حكم تعامل المرأة مع الرجل في حدود البيع والشراء، يعني الكلام في حدود البيع والشراء؟
طيب
السؤال الثالث، هل يجوز طلب إشارة من الله؟
طلب إشارة من الله يعني حول موضوع معين، يعني تلتمسه، يعني تطلب دلالة على أمر يدلها عليه، علامة
يعطيها علامة.
أيوة واضح واضح يا أختي. عندك سؤال آخر؟
لا تمام، يعطيك العافية،
حياك الله يا أخت فاطمة. الأخ أبو أحمد من الشارقة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الكبير، أعوذ بك لموضوع الزوجة التي خاصمت زوجها بسبب زواجه عليها.
طيب.
قد فهمت ردك تماما قبل 3 أيام تقريبا، ولكنني أعرف شخصيا أكثر من حالة مضت عليها أكثر من 10 سنوات، وقد اقتنع الزوجان والزوجان يعيشان حالة من اللا زواج واللا طلاق، والمجتمع كله والجيران والأهل والزوجين كلهم خلاص اقتنعوا بهذا الوضع والأيام تمر والسنين تمر والعمر يمضي إلى نهاياته.
واضح.
فهل في هذه الحالة يعني يجوز الزوجة أن تطلب الطلاق أم أن تعيش باقي حياتها وهي ممتنعة عن زوجها؟ يعني أيهما أخف ضررا، طلب الطلاق أم الحياة أو قضاء بقية عمرها على هذه الحال؟
طيب أنا أسألك سؤال،
وسؤال أيضا،
طيب
هل يعتبر هناك اسم جاري كما أن هناك صدقة جارية؟ جزاكم الله خيرا أيها الشيخ الكبير.
طيب
السلام عليكم.
طيب طيب تسمع الجواب يا أخ أبو أحمد، تسمع الجواب. طيب الأخت فاطمة بعدين ذكرت لنا سؤال الجفاف، ذكرت أيضا كذلك أيضا ما يتم قضية غسل الملابس. النجاسة معلومة في الشرع، هي محددة، حددها الشارع بأنواع معينة، هذه الأنواع المعينة يجب أن نتعامل معها بالطرق الشرعية. إذا تعاملنا معها بالطرق الشرعية فإن النجاسة حينئذ إن لم تزل ظاهرا وعينا فإنها تزول حكما، لأنه لا يمكن للإنسان أن يرجع الشيء إلى حاله الطبيعي في كل الأحوال. فمثلا لو أنها نجاسة وقعت على ثوب من الثياب كالدم، الدم نجس، ووقع هذا الدم على الثوب وبقي الثوب أياما وعليه أثر الدم، لو جئت بعد أيام تغسلين الثوب من الدم ستبقى بقايا من ماذا؟ من لون النجاسة. هل هذه البقايا تؤثر؟ الجواب أن هذه البقايا لا تؤثر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذن الأثر الباقي بعد ذهاب عين النجاسة وأصلها هذا لا يضر، لأنه يصعب أن نزيل أحيانا النجاسة عن بكرة أبيها. إذن فبقاء شيء من آثار النجاسة بعد ذهاب أصلها هذا لا يضر إن شاء الله. ولذلك هذه الغسالات الموجودة الآن هي من نعم الله سبحانه وتعالى، هي تنظف أكثر مما لو سعى الإنسان لكي يزيل النجاسة بماذا؟ بيده. يعني لو جاء إنسان يريد أن ينظف النجاسة بيده ويستعمل الصابون ونحو ذلك من المنظفات، لو أنه وضع هذه الثياب في الغسالة لتنظفت أكثر بكثير مما لو باشر إزالة النجاسة هو عن طريق هذه المنظفات بيده. إذن فما يبقى من آثار النجاسة فإن هذا إن شاء الله لا يضر، وهي قد بذلت سعيها ووضعت هذه الثياب في الغسالة، وبعد أن خرجت وبقيت شيء من آثارها، خصوصا ما يتعلق بالثياب الداخلية ونحو ذلك، فأحيانا لا يذهب اللون بأكمله أو لا يذهب الأثر بأكمله، لكن أصل النجاسة ذهب. وبحمد الله سبحانه وتعالى ديننا دين يسر، لم يشدد علينا في هذه المسائل، ولكن أمرنا أن نسعى إلى أن نزيل هذه النجاسة بما أمرنا به وفي حدود طاقتنا. وسألت أيضا عن صلاة النافلة بعد الفريضة مباشرة. هناك في النوافل المتعلقة بالصلوات قسمين، القسم الأول رواتب تتعلق بهذه الصلوات، وهناك نوافل تتعلق بهذه الصلوات. فكل صلاة لها راتبة وقد يكون لها نافلة. فمثلا نأتي إلى الظهر، الظهر له راتبة وراتبته 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 بعد الظهر، إذن بعد الظهر 2 راتبة، ولمن شاء أن يتنفل له ذلك. كذلك أيضا قبل صلاة العصر هناك نافلة وهي أربع، ويجوز إنسان أن يصلي ركعتين أيضا نافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فلك أن تصلي بين الأذان وبين الإقامة في صلاة العصر أو في صلاة المغرب ركعتين نافلة، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، فهي من جملة النوافل. فمن جاء بعد الصلاة يريد أن يصلي النافلة مباشرة فلنقول له انتظر، لماذا تصلي النافلة؟ نأتي بالسنة أول. ما هي السنة؟ السنة إذا فرغت من الصلاة أن تأتي بالأذكار الشرعية عقب الفريضة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال الأذكار الواردة عقب الصلاة، ثم بعد ذلك إن كانت هناك راتبة فتصلى الراتبة، فإذا فرغ من الراتبة وأراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الصلوات فله أن يصلي ما شاء أن يصلي، ما دام أن الوقت وقت صلاة فله أن يصلي ما شاء أن يصلي. ولكن أن يأتي بعد الصلاة مباشرة فيصلي النافلة، طيب لماذا لا يصلي الراتبة؟ ولذلك الأفضل أن يأتي الإنسان بالسنة. فرضا إنسان قال أنا سأصلي بعد الصلاة النافلة ثم أصلي بعد ذلك الفريضة، يجوز، ولكن هذا تصرف فيه نوع غرابة، لأن الوقت وقت راتبة، لماذا يصلي النافلة؟ فإذا فعل مثل هذا الفعل لا نقول أنه ارتكب خطأ، ولكنه أتى بفعل ليس في محله، فمحل الراتبة أن تكون بعد الصلاة، ومحل النافلة أن تكون بعد الفراغ من الراتبة. وتسأل عن السنن الرواتب، أحيانا تصليها وأحيانا لا تصليها. شأن المسلم أنه يحرص على أبواب الخير، ومن أعظم أبواب الخير النوافل، وأعظم النوافل هي الرواتب المتعلقة بهذه الفرائض. ولذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضت عليه، فأحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى الفرائض. قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وذلك من توفيق الله جل وعلا للإنسان أن يحافظ على الرواتب، وأن يحافظ بعد ذلك على النوافل، فإن حصل منه تقصير وكان هو معتاد على أن يصلي هذه الراتبة له أن يقضيها في يومها، ولكن أن يأتي في يوم آخر فنقول فات المحل وتكثر من النوافل، وهذا أمر طيب، وتحرص على أن لا تضيع الرواتب بعد النوافل. الأخت أمة الله من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ يجوز لي أن ندعي بهذا الدعاء، نقول يا ربي نجيني من عذاب القبر ومن فتنة القبر لأن سمعت قالوا لي صحابي جليل مات في استشهد في معركة وما نجاش من فتنة القبر، هل هذا صحيح؟
طيب تسمعين الجواب يا أخت أمة الله. عندك سؤال آخر؟
سؤال ثاني يا شيخ، هنا امرأة كبيرة في السن تسأل، هي تدير فوق راسها مثل العمامة، العمامة مثل العمامة تاع الرجال، وتصلي بها، قالوا لها بأنها تعمل حائل ما بين الجبهة والسجود، هل هذا صحيح؟
طيب هل هذا الحائل حائل كبير يعني؟
ما كبيش بزاف، شوية
شوية، خلاص واضح.
شكرا يا شيخ،
حياك الله يا أخت أمة الله. الأخت أم عبد الله من أبوظبي، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس رجاء الإجابة تكون جدا يعني بسيطة، لأن الوالدة يمي وتبي تسمع الإجابة بنفسها يعني.
إن شاء الله.
يعني أن يعني شوي الساعات إجاباتكم يعني فيها نوع من ال يعني ما أعرف يعني يصير بالنسبة لنا بعدين لبس، عرف؟
إن شاء الله بنختصر لها الجواب.
طيب الحين بالنسبة للعمرة، إذا الواحد راح العمرة والإقامة يعني مثلا بتعتمر وبتقيم بعد ليلتين زيادة، هل يجب علينا طواف النساء؟ وإذا نعم متى بالضبط؟
كيف طواف النساء؟ ما فهمت شو تقصدي.
اللي هو يعني يقولون له طواف الوداع.
ها طواف الوداع في العمرة.
في العمرة نعم. إنزين. وشيء ثاني، هل هذا على المذاهب الفقهية الأربع ولا يعني مثلا في اختلاف بين الفقهاء؟
طيب تسمعين الجواب يا أختي أم عبد الله.
شكرا.
طيب انتهينا من سؤال أخت فاطمة، نأتي إلى سؤال الأخت أم علاء. ذكرت حال الزوج وأنه لا يصرف وأن له دخل وهو يجلس عند ابنته، ومع ذلك رفع دعوة في المحكمة الشرعية يطالب فيها بالنفقة عليه، وهذه الدعوة مرفوعة على أبنائه. الحقيقة نحن لا نتدخل في قضايا المحاكم، ولكن هذه المسائل ننظر إليها من ناحية أخرى، وهي الناحية المتعلقة بما على الابن تجاه أبيه. إذا كان الأب محتاج إلى نفقة وحاجته حاجة شديدة ملحة، أو أنه له من النفقة ما لا تكفيه، فحينئذ يجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم وأن يرفعوه من حد السؤال والمسألة للناس، وهذه النفقة تعتبر نفقة واجبة عليهم، وهي تجب عليهم جميعا كل بحسبه، فإن قاموا جميعا بالنفقة عليه سلموا من الإثم، وإن تبرع أحد منهم بالنفقة عليه كأن تنفق عليه الابن التي تسكن معه، فإنه حينئذ يرتفع الإثم عنهم. ولكن إن ظل والدهم في حاجة ومسألة وهم لم يرفعوه من حد المسألة والحاجة فإنهم آثمين حينئذ، لأن هذه نفقة واجبة على الإنسان. أما ما يتعلق بواقع هذه المسألة والنظر فيها فهذه ينظر إليها القاضي، فالقاضي يتأكد حينئذ هل هو فعلا هو محتاج أو لا، فإن كان محتاج إلى النفقة فللقاضي حينئذ أن يلزمهم بالنفقة. فإذا هي مسألة منظورة في القضاء، ولكن من حيث الحكم الشرعي إذا كان فعلا هو محتاج إلى هذه النفقة وليس له من النفقة ما تكفي، فحينئذ يجب عليهم أن ينفقوا على أبيهم. ولكن هذه المسائل في الحقيقة يعني لا ينبغي أن يحصل فيها التنازع عند المحاكم، وإن حصل شيء من ذلك فإن الأبناء حينئذ يقطعوا المسألة في المرافعة، وإن كانوا هم أغنياء أعطوه حتى وإن كان يعني عنده من النفقة ما يكفيه، ولكن حتى يقطع هذا الأمر ولا يصل النزاع إلى سدة المحاكم وأبواب المحاكم، فحينئذ يعطوه من النفقة ما يعني يكفيه ويرضيه من أن تصل هذه الأمور وهذه الخلافات إلى أبواب المحاكم. الأخت فاطمة من فلسطين سألت عدة أسئلة، سألت عن إعطاء الولد للأخت كي تربي هذا الولد. هناك في الحقيقة جانبان مهمان في هذه المسألة، أما ما يتعلق بالإعطاء فهذا في الحقيقة ليس بوجيه، وذلك لأن الأصل أن يربى الولد أو البنت تحت والديهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى أوجب على الآباء سواء من الأزواج أو من الزوجات تربية أبنائهم. وأما الخالة أو العمة أو العم أو العمة أو غير ذلك فإنهم لا يجب عليهم تربية هؤلاء الأولاد، وكذلك أيضا لا تجب عليهم النفقة. الأمر الثاني أنه تحصل أحيانا بسبب ذلك مفاسد، فمن هذه المفاسد مفاسد تتعلق بالاطلاع على ما لا يحل الإنسان أن يطلع عليه، فلو كانت هذه بنتا ودفعت إلى هذه الأخت والأخت كانت متزوجة فهناك إشكال، وهو أن هذه البنت ستكبر وحينئذ لا يحل لهذه البنت أن تخرج أمام زوج خالتها أو زوج عمتها، وذلك لأنه ليس بمحرم لها حينئذ. فالأمر قد كان يتسهل فيه أحيانا لأنها لم تكن قد بلغت سن المحيض، ولكن إذا بلغت سيكون هناك حرج كبير في هذه المسألة، وذلك لا ينبغي في الحقيقة أن يحدث مثل هذا الأمر. لكن مثلا أن تأخذ مثلا تأخذ ابنة أختها أحيانا أو ولد الأخ أحيانا حتى يعني تأنس هي أحيانا به، لا حرج، هذا شيء من إدخال الفرح والسرور عليها، لكن تبقى علاقة الولد مع والديه والبنت مع والديها، وتنشأ تحت كنف الوالدين، إنهما في الحقيقة هما المسؤولان عن تربية هذا الولد، وأي خطأ يحدث في ذلك فهما سيسألان عنه عند الله سبحانه وتعالى. أما الخالة والعمة فإنهم يعني مثل ما يقال أن هؤلاء من المحارم أو من الأهل، فإنهم يأنسون ويسعدون، لكن لا أن تكون المعاملة من الخالة معاملة أنه ابنها أو أخوها، ولكن يراعى في ذلك كما يقال نفسية الأخت، فأحيانا تجلس معه تربي، أحيانا يبيت عندها، ذلك إن شاء الله لا حرج فيه. سألت أيضا عن تعامل المرأة مع الرجال في البيع والشراء. التعامل بين الرجل والمرأة يكون على قدر الحاجة، إذا كان الرجل أجنبيا عن المرأة فإن التعامل حينئذ يكون على قدر الحاجة في البيع في الشراء في التعامل، فإنه يكون على قدر الحاجة، فإذا انتفت الحاجة لا يشرع الكلام حينئذ. وأيضا هنا سألت في الحقيقة سؤال مهم، وهو ما يتعلق بطلب الإشارة. هل ليس هناك طلب الإشارة؟ هناك عندنا الدعاء، وعندنا ما يكون من آثار الاستخارة. من آثار الاستخارة كان يستخير إنسان في شراء سيارة ويعقد العزم على شراء سيارة، ثم بعد ذلك لما يبدأ في شراء هذه السيارة إذا بالمعاملة تتعطل، إذا بعطل ظاهر يظهر في السيارة، يصرف الإنسان عن ماذا؟ عن شراء هذه السيارة. أو كذلك أيضا في الزواج، قد يسعى الإنسان ويسأل عن امرأة ولما يستخير ويعزم العقد على أن يتقدم إليها يأتيه أحد فيقول له مثلا هذه العائلة فيها ما فيها من العيوب، ثم يتحقق فيتأكد أن هذه العائلة لا تصلح لوجود هذه العيوب فيها، فحينئذ يصرف النظر. فهذه الإشارة إن قصدت هذه فهذه علامات ظاهرة وليست إشارات. أما الإنسان ينام ثم بعد ذلك ينتظر أن يأتيه من الله فتح أو يأتيه طارق يطلق عليه يقول افعل كذا، فهذا في الحقيقة لا أصل له، ومثل هذا لا ينبغي أن يعول عليه ويعتمد عليه. الأخ أبو أحمد يعني ذكر موضوع المرأة التي كان بينها وبين زوجها خلاف، وهما يعيشان مع بعضهما البعض ولكن أشبه بحياة المطلقين، فهي لا تقوم بالحقوق الواجبة عليها على أكمل وجه، يحدث عندها تقصير، وكذلك أيضا هو يحدث عنده تقصير. هذه المسألة هي ليست من المسائل التي نستطيع أن نحكم عليها بحكم جازم فيها، لأن هذه الحكم على هذه المسألة لا يمكن أن يكون إلا بالاطلاع على تفاصيل الأمر ومعرفة حقائق الأمور. لكن الجواب كما أجبت في المرة السابقة، قد يكون بقاؤهما أفضل من الفراق، لأنها إن بقيت معه فسينفق عليها، وهي إن طلقت لن ينفق عليها، وإنما ستكون نفقتها على من؟ على الأبناء مثلا، أو على أبيها، أو على من سيلي أمرها. إذا هي طلقت فإن الأولاد حينئذ سيتفرقون بين الأبي وبين الأم، إن كانت الحضانة قد استكملت مدتها وسيأتي القاضي حينئذ، ربما يأتي القاضي لكي يخير الأبناء، فالأبناء سيختارون إما يعيشون مع الزوج وإما يعيشون مع والدهم أو مع أبيهم، فإذا سيحصل تشتت بين الأسرة الواحدة. إذا جاءت البنت تتزوج والأب والأم ظاهرا متفرقين في المكان، فإن أي واحد يقبل الآن على أسرة يجدهم الأب والأم متفرقين بالطلاق مباشرة يبتعد. وكذلك أيضا من أراد أن يتزوج، إذا أراد الولد أن يتزوج من هذه العائلة نفس الأمر، عندما يسألون عنه يقولون الأب والأم مطلقين لا نزوج هذا لأن هذه أسرة مفككة. إذن هناك مفاسد أخي الكريم في حال وجود الطلاق، وهناك مصالح في حال وجود الزوجين مع بعضهما البعض. قد لا يكون الزوج يرغب في المرأة، فإذا ها هنا ما يتعلق بإجابة الزوج والعلاقة معه، هذه المشكلة قد انتهت. فإذا هذه المسألة في الحقيقة ترجع إلى تغليب جانب المصلحة على جانب المفسدة، أو تقديم دفع المفسدة على جانب قليل المصلحة. فدفع المفسدة إذا كانت هما كلاهما في 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 هذه الحال يحرجان شرعا، ولكن الاستغفار يرفع الذنب والإثم. ترجيح جانب المصلحة وكون الإنسان يتعلق به أمام الله سبحانه وتعالى على أنه عذر له، هي لها عذر، تقول والله أنا أبقى مع زوجي وأبقى مع أولادي وينفق علي ويحصل مني تقصير في هذا الأمر، أرجو أن يكون هذا الجانب عذر لي عن التقصير في هذا الجانب، فهذا لا. إذن المسألة في الحقيقة إذا أردنا تحقيقها من حيث الواقع فلا بد من النظر في المصلحة وفي المفسدة، وأن ننظر هل المفسدة أرجح على على جانب المصلحة، أو يمكن أن نحصل أكثر المصالح في هذه المسألة وندفع بها المفاسد التي تأتي. إذا المسألة في الحقيقة هي حمالة أوجه، وما دام أنهما يسيران على هذا الحال منذ سنوات وهما قد رضيا بذلك وشيء من الإثم قد رفع عنهم، لا خلاص لا ترغب، وهو أصبح كذلك أيضا لا يسأل المرأة لأنهما منعزلين عن بعضهما البعض. إذا جانب المصلحة والمفسدة لا بد أن يظهر في هذه المسألة. هل يعتبر الإثم جار؟ قد يجري الإثم على الإنسان، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بسيئة فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. هذا جانب الحسنات، وكذلك أيضا في السيئات، فمن هم بسيئة فعملها كتبها الله جل وعلا عنده سيئة، فإن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. فقد يكون الإنسان يدعو إلى الخير فيأجره الله سبحانه وتعالى على الخير، وإن دعا إلى الشر فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على هذا الشر ويجرى له أجره من الشر إلى يوم القيامة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، والله جل وعلا قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فإن تاب الإنسان من هذا الذنب وسعى إلى قطع الأواصر التي كانت سببا في جريان الإثم عليه فإنه قد برئت ذمته، وإن تاب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يستطع أن يقطع هذا الإثم الذي عمله كأن يكون نشر مقطع من مقاطع السوء، وهذا المقطع بدأ يتداول وينتشر، فهنا إذا تاب وصدق في توبته، نرجو أن يكون ذلك سببا في كفارة الذنوب وزوالها عنه، لأن الإنسان أحيانا لا يملك أن يصل إلى قطع كل دابر شر كان سببا فيه. فإذا الإنسان إذا عمل سوءا فقد يجري له الإثم ما دام أنه لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يقطع أواصر جريان الإثم عليه. أمة الله سألت عن سؤال الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر وفتة القبر. نعم، هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أدعية الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أربع، وقال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ من عذاب القبر وفتنة القبر. عذاب القبر وفتنة القبر، فتنة القبر هي فتنة السؤالين، سؤال منكر ونكير، من ربك وما دينك ومن نبيك، وما يتبع ذلك من سلامة الجواب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أو من عدم سلامة الجواب يتعلق به نعيم القبر وعذاب القبر. فهذا الدعاء دعاء مشروع، دعاء مشروع، وهو من الأدعية النبوية التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها خصوصا في صلاتنا. وأيضا أمة الله سألت عن وجود الحائل في السجود. الأصل أن الإنسان يباشر بسجوده بجبهته للأرض. يقول ابن عباس رضي الله عنه أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالأصل أن يباشر الإنسان بجبهته الأرض، ولا يجعل بينه وبين الأرض حائلا. فإن وجد الحائل لسبب فلا حرج، كأن تكون الأرض حارة مثلا أو متسخة فيريد أن يضع شيئا يحول بينه وبين الطين مثلا، يكون طين على الأرض مثلا صلى في البرية، أو يكون هناك بعض الأمور على الأرض فيضع شيئا يسجد عليه، فإنه حينئذ لا حرج. وإن صلى وعليه حائل بينه وبين الأرض من غير سبب كره ذلك. يقول أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. إذن السجود هنا كان لحائل، وسبب وجود هذه الحائل هو شدة الحر الشديد. الأخت أم عبد الله سألت عن طواف الوداع في العمرة. الأصل أن طواف الوداع يكون في الحج، فمن حج فإنه لا يغادر البيت إلا بأن يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع في الحج يعتبر من جملة الواجبات في مذهب الجمهور إلى الحنفية، فإن المالكية فإنهم يرون استحبابه. وأما ما يتعلق بالعمرة فالأمر في ذلك على الخيار، إن شاءت وأحبت أن تطوف طواف الوداع فلها ذلك، وإن تركت طواف الوداع فلها ذلك. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع في عمراته، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحج أنه أمر الحجيج أن لا يفارق منهم أحد مكة إلا بأن يطوف بالبيت. قال راوي الحديث أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت الطواف. إذن فخلاصة الجواب إن طاف الطواف الوداع فلها ذلك ولا حرج، وإن ترك الطواف الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم يطف طواف الوداع فلها ذلك. فالمسألة في الحقيقة دائرة بين الجواز، فلها أن تطوف ولها أن لا تطوف. وردتنا في الحقيقة كذلك أيضا عدة أسئلة عبر الرسائل النصية القصيرة 6688. تقول أو يقول السائل هنا: هل يجب أن أحلق شعر ابنتي المولودة الجديدة؟ وكم قدر المبلغ الذي لازم أخرجه؟ وهل يكون في موعد محدد؟ ولمن يكون هذا المبلغ؟ حلق الشعر إنما يكون للذكر ولا يكون للأنثى، فالأنثى إنما يحلق شعرها عادة. اعتاد بعض الناس أنه يحلق شعر الذكر أو شعر الأنثى، لكن عادة. أما موضوع وزن الشعر الرأس المولود إن كان ذكرا فنعم، إن كان ذكرا فيوزن شعر المولود ويوزن فضة ويتصدق به للفقراء وللمساكين. ها هنا أيضا سؤال تقول فيه السائلة: اتفقت مع أختي أن نقدم مبلغا ماليا لأمي شهريا من كل واحد منا، ولا شعوريا قلت هذه الجملة والخائن عليها الله، وبعد مدة من الزمن توقفت أنا عن الدفع حيث أن أمي يرحمها الله كانت تدفع هذا المبلغ، كانت تدفع هذا المبلغ لأناس لا أرتاح لهم، ولكني كنت أشتري لها الملابس وغيرها مما تحتاج ومما أهديه، فهي والحمد لله لم تكن تحتاج إلى شيء، فهل علي شيء وهل علي كفارة؟ لا، ليس عليك كفارة، وإنما هذا يعني لفظ سبق على اللسان، فأردت أن تشددي على من يترك النفقة على الوالدة، ولكنك لو أجريت النفقة على الوالدة كان ذلك أفضل، وذلك لأننا إنما نريد بإعطائنا لآبائنا وأمهاتنا الإحسان إليهم، ونحن متى ما ملكناهم المال فلهم أن يفعلوا وأن يتصرفوا فيه ما شاءوا. وهنا سؤال يسأل فيه السائل يقول: هل يعتد المسبوق بزيادة الإمام بركعة الخامسة مع الإمام بذلك وهي فائتة، وهي فاتته ركعة واحدة من صلاة الظهر، فهل تجزئ صلاته أو تسقط عنه ركعة الإمام الزائدة ويصلي ركعة فائتة؟ نعم، في هذه المسألة في الحقيقة خلاف بين أهل العلم. لو أن إماما صلى الظهر خمسا خطأ زاد ركعة خامسة ولم ينبهه أحد من المأمومين، فإذا بمسبوق دخل وقد فاتته ركعة وصلى مع الإمام ها هنا أربع ركعات، هل له أن يعتد بهذه الركعة؟ نعم، يعتد بهذه الركعة وتعتبر ركعة صحيحة بالنسبة له، وذلك لأن خطأ الإمام يعود عليه ولا يعود عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فأنت لك الصواب وخطأه عليه خطأه، فإن سجد للسهو صح منه ذلك. مشاهدية ومستمعية في كل مكان، انتهى وقت البرنامج، سعدنا بالإجابة على ما تيسر من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا إلى هذه الأجوبة. ألقاكم غدا بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.